موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم
نظم النفع
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الأب والابن والروح القدس الثلاث القدوس الإله الواحد الذي له المجد الدائم لابد أمين. احنا من وقت للتاني في تاريخ الحضارة الإنسانية بتطلع مذاهب ونظريات ومدارس فكرية في الفلسفة وفي العلوم وفي الطب وفي الهندسة وفي الموسيقى وفي الشعر في كل حاجة. بيجي بعض الناس ويسلط النور على تصرف أو على معتقدات أو على رموز أو على ممارسات عامة ويقولون إن ليها جوانب جيدة وليها جوانب سيئة. وعموما في الحياة الإنسانية بشكل عام طبعا بدون ما نخش في التفصيل مفيش شيء أي شيء اخترعه الإنسان يمكن اعتباره شر مطلق، وإنما ليه الجانب المضيء والجانب المعتم. الجانب المضيء لأن الإنسان بيكون بيبحث عن شيء، والجانب المعتم لأن الإنسان بيكون استغرق في الاهتمام بالبحث بتاعه ونسي العلاقات اللي بين النظرية بتاعته وبين الحاجات التانية اللي حواليه. يعني سبيل المثال من أجل إيضاح معنى الكلام، يعني إحنا في كلامنا عن مجمع خلق دنيا ده مثل بنقول طبيعة واحدة لله الكائن المتجسد، وبنقول للإخوة والأخوات إن كلمة طبيعة عند القديس كيرلس ما تعنيش طبيعة بالمعنى السائد في العلوم أو في الفلسفة حتى نفسها، لما تعني حقيقة كيانية موجودة، ويقصد حقيقة واحدة متجسدة لله الكلمة، وكان موجود في رسالة لأكثر من رسالة الحقيقة القديس كيرلس. ورديت أنا على السؤال كان بعت واحد من الإخوة، وإحنا طبعا نقول لا مجمع خلق دنيا غلط، التعبير المسيح واحد في طبيعتين تعبير أسطوري، وإحنا بنقول هما بيقولوا إحنا طول المسيح واحد من طبيعتين ده تعبير أطاغي. فكل واحد ماسك في الجانب اللغوي، ومقصود بإبراز السيء والمعتم في الكلام اللي بيقوله الآخر. ماذا بالنفع؟ ما هو الشر مطلق ولا خير مطلق، شأنه شأن كل الأمور اللي بتطلع في حياة الإنسان. يعني إحنا لما بنطلب ملكوت السماوات بنطلب ملكوت السماوات من أجل منفعة. طبعا المسيح الحر يطلب من أجل منفعة، لكن بداية طلب ملكوت السماوات والميراث الأبدي والهروب من جهنم وأن الإنسان لا يعاقب على خطاياه إلى آخره، كل الأفكار دي اللي بتدخل في التعليم المسيحي بتوصلني لنقطة مهمة جدا، وهي أن الإنسان حريص جدا على كيانه وعلى حياته، وأي إنسان مننا ما بيعملش حاجة من أجل الخير، من أجل اهتمام وحرصه على ذاته ومنفعة، في منفعة طبعا. يعني حتى في أدب النسكي باللغة العربية يقول لك، واحد راح للشيخ وقال له يا أبي أعطيني كلمة منفعة، يعني كلمة الخلاص والتمييز والإتقان الفضيلة، فكلمة منفعة. احنا إخوة لازم يكون واضح عندنا في فكرنا أربع حقائق مهمة. الحقيقة الأولى إن الاهتمام بالذات مش غلط ولا هو ضد وصايا الله. هو الغلط إن هذا الاهتمام يصبح الرؤية رؤية واحدية تسد كل المنافذ الأخرى. الحرص على الحياة والدفاع عنها ضرورة مهمة جدا، وإلا إذا ما كنتش تدافع عن النعمة اللي انت خدتها، هي نعمة الحياة، بعد ما تستحقهاش. الذي عنده ينال أكثر، والذي ليس عنده فالذي له يؤخذ منه. ليه؟ لأنه ما اهتمش بيه فيضيع منه يتبدد. ده أنا بقول كلام الرب يسوع بس بطريقة موسعة شوية من أجل الفهم. عندنا مثل يقول لك إيه، الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يشعر بها، لا يشعر به إلا المرضى. فالحرص على الذات والحرص على الحياة والاهتمام بالذات مهم جدا، بس بشرط ما بقاش نوع من الأنانية ونوع من الانهمام بالذات لدرجة إن كل شيء آخر يسقط من الاهتمام. النقطة الثانية إن إحنا لما بنهتم بذواتنا لازم يكون لها هدف من هذا الاهتمام. هو مشكلة الشر في جوهرها عدم وضوح الهدف. يعني في إنجيل مرقس الرب يسوع بيقول يعني من القلب تخرج أفكار شريرة، وبعد ما أقدم لست لائحة كبيرة جدا بأسماء الشرور آخر واحدة فيها الجهل. الشر يعتمد اعتماد كبير جدا على الجهل، الشك يعتمد على الجهل أيضا. الغاية اهتمام بالذات إذا في غاية واضحة تتم بذاتك ليه؟ سبب أنت عايز إيه من الذات؟ يعني عايز تبقى ذاتك لذاتك، ولا عايز تبقى زي المسيح، ولا عايز تبقى زي أبا أنطونيوس، ولا عايز بس تعيش نفسك؟ الاهتمام بالذات ممكن يتحول إلى ما نسميه في علم النفس النرجسية، الإنغلاق الكامل على الذات، وتبقى الذات هي الغاية. وده الحقيقة خطر كبير جدا. احنا بنشوف ناس متجوزين ونرجسيين، ويا عين إذا كان الزوجة أو الزوج ضحية للزواج النرجسي ده، يعني بيعيشوا في عذاب أبدي. بنسمع شكاوي مرة ساعات من بعض الرجال وساعات من بعض الستات. يعني أصلا هو النرجسية مش قاصرة على الإناث أو قاصرة على الذكور، هي ممكن تكون عند فلان أو علان. يعني الغاية. النقطة الثالثة في الانهمام بالذات أو المنفعة بالذات، مش بس الغاية، الوسيلة. وسائل الاهتمام بالذات في الحياة النسكية هي الصوم والصلاة والصمت والهدوء والانقطاع عن مقابلة الناس إلى آخره. ودي مش أهداف، دي وسائل، ولو تحولت إلى أهداف يبقى الحياة النسكية انحرفت عن المسار بتاعها. يعني حتى عدم الزواج هوش هدف، بتوليها مش هدف، بتوليها وسيلة. تحولت البتولية إلى هدف، خبأك كلامي كويس، أي هدف يدخل في دائرة السلبيات يحطم حياة الإنسان. عدم الزواج ده أمر سلبي، لكن عدم الزواج من أجل التفرغ للخدمة، من أجل المحبة المطلقة في قلب الإنسان لله، من أجل التفرغ للصلاة والصوم والخدمة، ده موضوع تاني. فيبقى عدم الزواج لأن في واحد أو واحدة مش قادر يرتبط بشريك أو بشريكة، لأن في شيء أعظم. وده هنا البحث عن الوسيلة في المسيحية. لا توجد وسيلة في المسيحية إلا المحبة، وتحذير لينا كلنا بما فيه المتكلم نفسه إن في المسيحية الوسيلة والغاية هي واحدة، وهي المسيح، والمسيح والمحبة، ومحبة الله الآب. معنى إخوة، لما نهتم بذواتنا وندور على منفعة معينة ده شيء كويس، ده شيء جيد جدا، لكن المشكلة الأخيرة والرابعة مش بس الغاية والوسيلة، ولكن في الاهتمام بالذات بالمحبة الإلهية بيبقى فيها العطاء. الاهتمام بالذات إذا ما وصلش العطاء يبقى الاهتمام بالذات أو المنفعة تحولت إلى أنانية مطلقة. ولاحظ نقطة خطيرة جدا في الحضارة العربية. الحضارة العربية حضارة فردية، حتى الكنيسة عندنا يعني استطاعت انها تخلق قيادات فردية ولم تستطع ان تعلم ثقافة مسيحية للجماعة. يعني الغرب بكل المساوئ اللي فيه تجد انه قادر جدا على التنظيم، ودي ميزة مش بطالة، وقادر جدا على الاهتمام بالمنفعة الجماعية. يعني هي مصيبة المذهب النفعي انه يتحول الى اتجاه فردي مدمر. يعني لما درست تاريخ الحرب العالمية الثانية كنت بستغرب على الأخطاء العسكرية الرهيبة اللي ارتكبها هتلر في الوقت اللي كان عنده أعظم قادة الجيوش في العالم. يعني ناس معروفين يعني، لكن رأي الزعيم يعلو على رأي الخبراء. وكان عندنا مثل بيتقال أو عبارة عامة بتتقال في على أيام السادات وأيام حسني مبارك، يقول لك أهل الثقة قبل أهل خبرة. الأمور خربت على الآخر، ودول هم اللي بيحصروا المذهب النفعي في الدائرة، دائرة البيزنس مان وال الشركات والأرباح إلى آخره، والبلد تتحرق. يعني رقم الديون اللي اتكلم عنه عبد الفتاح السيسي أخيرا مخيف، مخيف جدا. هيندفع إزاي ما أعرفش، أنا مانيش خبير في الاقتصاد، لكن يعني رقم مخيف بالنسبة لبلد زي مصر له زراعي لأنه بيستورد الأكل، وله صناعي لأنه بيصنعش كتير. مفيش يعني عرفش، ربنا يرحم. فالمذهب النفعي في حد ذاته لا يعتبر شر مطلق ولا يعتبر خير مطلق، وإنما مقيد كأي مذهب وكأي اتجاه إنساني بالأربع نقط اللي احنا قلناها، بالمربع اللي احنا قلناه. إذا ما فيش عطاء يبقى المذهب النفعي هنا بيخلق أفراد طغاة مستبدين أنانيين نرجسيين، وبيحذف العطاء. طيب في نقطة، إزاي اهتمام بالذات يكون اهتمام إيجابي؟ واضح جدا إن أنا أشتغل في داخل مربع آخر غير المربع اللي أنا قلت قبل كده، وهو إن أنا عندي وسيلة وغاية في لذاتي، وهي أن أكون صورة الله. يعني حتى أبونا مين المتوحد يقول لي، يقول لي يا ابني خليك مسامح زي ربنا، اللي هي الحقيقة الشركة في الطبيعة الإلهية، بس بالطريقة المبسطة سامح ابني زي أبوك السماوي، علشان تعرف، عشان تعرف أبوك السماوي بيحبك قد إيه، سامح. هاي فتعلو الذات، تعلو الذات عن المنفعة الوقتية الآنية، الآنية من كلمة الآن يعني، ودور على التقدم والتطور والنمو، وده المربع الكبير اللي لازم كلنا نخشه، أنا وأنت لازم ندخل فيه، البحث عن ما هو متقدم وما هو أكثر شأنا، أعظم شأنا من الأمور القديمة اللي احنا اتربينا عليها. لأن نشوف يا إخوة، لو احنا ما حاولناش نفكر كويس جدا في النمو والتطور، نبقى رجعنا للخليقة الأولى، الخلقة الأولى، خلقة آدم، الانكفاء على الذات. والانكفاء على الذات هو أحد منافذ الخطية، وتبقى ذات هي الحكم القاضي والشريعة والقانون والغاية وكل شيء. ما تبقى ذاتك هي غاية ذاتك، فما دي جهن، دي جهنة من الحمرة الحقيقة. لأن مع طول الزمان الإنسان يكتشف الفراغ الأبدي اللي موجود في كيانه من جوه، لأن الإنسان ما خلقش ذاته، الإنسان خلقه الله، وبالتالي وجوده كإنسان مرجعيته الله. فلما وجود الإنسان يبقى مرجعيته هو الذات، يبقى عدم الأساس اللي على أساسه هو كائن موجود وحي ومتحرك. أبص نلاقي نفسه عدم، سميها سناسوس، دخلت فكرة الموت في الفصل السادس من الرسالة الوثنيين. فكرة الموت إن هو الإنسان لما سقط لقى نفسه عريان، فقد الشركة مع الله، فمش تعري من الملابس، لا ده هو لقى نفسه كده يعني مفيش. فالخجل اللي أصيب به سفر التكوين هو اكتشاف الفراغ الكبير جدا الموجود في حياته. يعني شوف انت، لو انت بتكون بتعمل حاجة غير مقبولة ويكتشف أمرك، تحس كده بالفضيحة وبالخجل وبالعار وبالخوف. ليه؟ لأن أساسك الإنسان ضرب. شوف يا إخوة، هقول عبارتين ثلاثة عايزك تفكروا فيهم، فكروا فيهم قوي على مالكم. بعد سقوط الإنسان أصبح الإنسان يصنع كيانه، أصبحت أعمالنا تساوي كياننا. فلما تنضرب هذه الأعمال يبقى الكيان هو اللي انضرب، بدليل لكن انت لما بتكتب حاجة او تقول حاجة وفي واحد يعارضك وتغضب وتصور، بص تلاقي نفسك خلاص. طب انا عملت كده ليه؟ لان دي يعني ذاتك تعرضت للنقد وللتهزيء طبعا. فلازم يكون عندي وعي واضح انه ان كنت انا اخلق كياني بذاتي، الا ان الخلق الجديد ليس خلق الذات بالذات، وانما خلق الذات بواسطه النعمه. ودي تطلعني من الفراغ الذاتي اللي موجود في داخل كل انسان مننا، واللي بنحاول ان احنا نملاه بالامور التافهه السريعه الوقتيه التي لا تعطي الفرح ولا السلام الابدي للانسان. لما ندخل مربع التجديد، والتجديد ده معناه ان القديم يتجلى بالنعمة، وان القديم يبقى نامي بس بطريقة عكس الطريقة القديمة. يعني كان ابونا في المول مقاري يقول لي لما وجودك وكلامك واحد يبقى انت في الحياة الابدية. فقلت له فهمني اكتر، قال لي حاضر، ما تنطقش كلام ما تعرفوش، ما تقولش كلام لتضيع الوقت، كلمتك تساوي حياتك. قال لي احنا زمان كنا نقول نسمع من الشيوخ يقول لك كلام دغري، كلام واحد، كلام واحد، يعني ما عنديش اكتر من كده اقوله لك، ده الحق اللي انا اعرفه. فالحياة الابدية المتجددة دي ما فيهاش التردد، فيهاش البحث عن الذات والبحث عن الله والبحث عن الاخر، لا التلاتة الذات والاخر والله هم معا في انسجام واحد بسبب الشركة في الطبيعة الإلهية، الحياة الجديدة، قوة دافعة للإنسان اللي بتخليه يعيش، اللي بتخليه يعرف إن أخوه زيه. أنا لسه بنعلم هنا إخواننا في أمريكا، ولهم الكنيسة مش نسوان ورجالة، الكنيسة إخوة وأخوات وأباء وأمهات، ما عندناش نسوان ورجالة، عندنا أخوات وعندنا إخوة. المرأة اللي قدامك انت بتكلمها دي أخت، لما تبص لها كمرأة تغيرت النظرة، لأنك انت لما بتبحث عن الأخت، عن العلاقات المسيحية، انت بتبحث عن العلاقة الاجتماعية، ودي مختلفة تماما. اخت لانك بينك وبين هذه الاخت المسيح، ما تقدرش تتعامل مع الاخر الا بكل احترام ومحبة، لانه اخوك حتى كنت متعرفوش، اخوك. ده الاباء قالوا كلام كتير على البائع والعريان والمريض والمسجون، لا ما انت متعرفهمش، ولما كنت انت بتزور دول كنت بتزور المسيح، لانه المسيح له ايقونات متعددة، لان حياته دخلت وامتزجت بحياة كل البشر، هو مش مقفول عليه في الكنائس بس، لا هو بيطلع بره الكنائس للسجون والمستشفيات ودور الايتام والعجزة والغلابة اللي مش عايزين ياكلوا، الإعلانيين الآخري، هذول أيقونات حية للمسيح، سميها ذئب الفم، المذابح الحية التي يحل عليها الروح القدس، كما يحل على الخبز والخمر في القداس الإلهي. أقول لك اطلب هذا المذبح الحي، لأنه أصبح شوف بقى الكلام، أعظم من مذبح الكنيسة المبني من الحجر أو من الخشب أو من الذهب. ليه؟ لأنه إنسان حي. فهنا إحنا لما نيجي نتكلم على مذهب من المذاهب أيا كان هذا المذهب، يعني مش بس مذهب النفع، غير مذهب النفع، لازم يكون عندي الأساس اللاهوتي الصحيح اللي بتكلم فيه. طب أنا ما عنديش اتجاه نفع ليه؟ لأن المحبة اللي عندي محبة المسيح، محبة العطاء، محبة البذل، محبة الشركة، دي تمنعني أن أكون محبوس على نفسي في داخل ذاتي، تمنعني مش بالقهر ولا بالقوة ولكن بطبيعة قوة المحبة أنها لا تستطيع أن تحفظ مالي نفسها، لا تستطيع أن تحفظ مالي نفسها طبعا. وإحنا قلنا قبل كده لازم نتكلم عن المحبة، وضروري ضروري جدا، لأن عدم وجود كلام عن المحبة ده أفسد الحياة المسيحية عندنا. أرجع أقول في النهاية إخوة نقطتين مهمين جدا من التطبيق العملي للكلام كله اللي اتقال ده، التطبيق العملي عليه أصل سهل قوي. من الذات اللي هو أنا إلى ما هو خارج الذات من أجل المحبة. ولو أنا حبيت من أجل المحبة وحدها أصبحت حر. إحنا هنا بنصارع مع الإخوة هنا في الغرب على أن المحبة الإلهية ليس لها سبب، لها سبب محبة الإلهية، سبب محبة مقيدة بهذا السبب. إنما المحبة الحرة هي المحبة الإلهية، تعطي بسخاء وبصراحة ولا تنظر إلى العيوب لأنها غير مقيدة، ولا تحاسب على الأخطاء. فأنا وإن كنت أهتم بذاتي وأسعى إلى منفعة فلتكن المنفعة هي الصورة الإلهية. يعني أنا ما أسمع كلام عن أي مذهب، أشوف الحتة الحلوة اللي فيه خدها، فيش داعي للتنشن والتصلب والتطرف والمقاومة أبدا. عندي واحد محامي هنا اتربى في أسرة مسيحية واتجوز وبخلف أولاد، وراجل يعني كبار محامين عندنا في انديانا. قال أنا آسف جدا، أنا بروح الكنيسة من خاطر العيال، لكن أنا في أعماق قلبي أنا ملحد. فخدت في الحضن قلت له أنا كمان ملحد. قال لي إزاي؟ قلت له أصل الكلام عن الله اللي بتقال في المجتمع ده كلام عن إله وثني، وأنا مش وثني، أنا أعبد الله الحي. فبص لي كده قال لي إزاي؟ قلت له يا أخي المسيح يسوع رب المجد ما تشوفش مراتك عندها حاجة بنضغط سميها المصفى تصف بيها الرز والطماطم والعدس، مصفى كده كويسة والمكرونة. غير المسيح هو المصفى بتاع العهد القديم، اللي يعدي من المصفى يبقى دخل العهد الجديد، اللي ما يعديش من المصفى يحولك على وثنية. قال لا أنا مش ماشي أنا قاعد. قلت له قلت له يعني الإله الغضوب المنتقم اللي عمين نتكلم عليه ده في الكنائس ده إله الوثنية، إله إسرائيل ما كانش كده، ده هو أرغم على أن يقف مع بني إسرائيل كرب الجنود بسبب الوضع الاجتماعي اللي كان موجود. بس إنه هو في كيانه هو لا يقبل الحرب ولا يرضى بالقتل، أصلا ما فيش واحد يبقى خالق وقاتل ويرضى بالقتل. ده المسيح لو المجد يقولك الشيطان قاتل ما خدش صفة القتل ونسبها لله، شو ممكن؟ فغربل بقى كل الكلام اللي في دماغك عن الله عن طريق يسوع المسيح. خلي الغربال بتاعك اللي شلك كل اللي شلك كل الكلام الهلس اللي انت يعني تربيت عليه من صغر. فطال الكلام إلى بعد منتصف الليل أحيانا، حد ما لا أحيانا تعبت جدا. قلت له شوف، إن كنت تبحث عن ذاتك لذاتك، وإن كنت ترى أن الإلحاد هو طريق الحق، فالإلحاد في مجمله إن كان تنظيف للوثنية فهو جيد، وإن كان سقوط فراغ مطلق معتم فهو جهنم. إذا كان الإلحاد بنظفك من الوثنية اللي فيك كويس، إنكار الفكر الديني عن الله ده الفكر الغلط كويس، لكن إذا كان هذا التنظيف يؤدي بك في النهاية إن يجي لك إسهال يموتك ويخليك تفقد حياتك الروحية، ده شرير، عمل شرير يعني. والحوار موجود مستمر، هيجي الأسبوع الجاي ما عارفش هيقول إيه. أديته فكرة عن الإلحاد في أوروبا، وبكتب أحيانا مجموعة مقالات للموقع دروس القبطية عن التاريخ الحركة الإلحادية في الفلسفة وفي العلوم، لأن قالوا لي إن الإلحاد عمال يأكل في مصر وناس بتستغيث بيها. طب بس أنا بستغرب بعمل إيه؟ هو أنا في رأيي ده رأيي الخاص طبعا، ورأيي الخاص ده أنا يعني ما مش ضروري يكون صح، يحتمل الخطأ لأن إنسان. رأيي كإنسان إن الإلحاد اللي بيضرب في مصر ده اللاكسيتيف المطهر المسهل اللي لازم يخش مطارين مصر عشان يطلعها من القرف اللي هي فيه، ولي ضحايا. لكن في نفس الوقت لازم يكون عندي رسالة إيجابية جيدة عن الله. أرجو الكلام ده يعني ما يكونش تقيل أو سمج أو وحش لأن أنا يعني اتربيت على مبدأ إخوة بشارككم في كل حاجة أعرفها بدون تحفظ، إلا في الحاجات اللي بحس إنها يعني تجيب لكم مشاكل مع الكنيسة، فبحاول يعني أخففها شوية، ما فيش داعي لأي جرعة مركزة. اتربيت على مبدأ إن لما أبص لحاجة أيا كانت فأدور على الجانب الجيد اللي فيها، والجانب الرديء ده ملاش دعوة بيه، كل الأشياء تحل لي ولكن ليس كل الأشياء توافق. فأنا تقول لي مثلا الرأس المالية، أقول لك فيها حاجات جيدة جدا، والرأس المالية فيها مبادئ جيدة، والشيوعية فيها مبادئ جيدة، لكن لا ده خير مطلق ولا دي خير مطلق، في مبادئ حلوة هنا في مبادئ حلوة هنا، والمشكلة ان البشر هم اللي بيطبقوا المبادئ، واي نظرية ممكن تكون طريق للخير بس اللي بيطبقها بشر اشرار، لان الشر في الانسان خلق مع معسكرات الاعتقال وخرب السلام الاجتماعي وطعام الفقير الى اخره، والطمع والغنى الفاحش في الرأسمالية دمر حياة الطبقة الوسطى ودمر حياة الطبقة الفقيرة طبعا. أنا هنا في أمريكا إذا ما اشتغلتش تموت، فعلا تموت من الجوع، ما عندكش تأمين طبي، فيش دكتور يمد عليك. ربنا يرحمنا.